لقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم احصر الحاجه والنحيه. او التقيع الصائم عامله يظن ان التقيع على امس الصوم مع ان القلب عامله يمسك الصوم. لقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم من استقاء عمدا فليقضي ومن زرعه الخير فضرع عليه. فإذا جاء هذا الرجل السلفي ويقول إنه تقيع وهو لا يدري أن التقيع يفسد الصوم، ماذا نقول له؟
لا شيء عليه،
لا شيء عليه، تمضي بصومك وصومك صحيح لأنك جاهل
بالحكم.
بإيش؟
بالحكم.
بالحكم. أما جهل الحال فأن يجهل الإنسان أنه في النهار، أن يجهل الإنسان أنه في النهار. مثاله أن يقوم في المنام فينظر إلى الساعة، فإلى الساعة في نظره أربع ونصف، فقال أربع ونصف فاق على الفجر خمسون دقيقة، إذا سحر فجعل السحر فإذا برد إقامة تقام. هذا جانب ايش؟
بالحال.
جانب بالحال، اي لم يعلم انه في حال يحكم عليه فيها الامر والشرع. ومثال اخر، رجل في الفراغ كانت السماء مهيمنه فظن ان الشمس قد غربت فافطر اكل وشرب، فاذا الشمس تخرج من بين السحاب فهل يلزمه القضاء؟ لا يلزمه القضاء، وصومه صحيح لأنه جاهل في الحال، إذ أنه لا يعلم أنه في حال لا يحل له الأكل فيها ولا الشرب. الشرط الثاني الذكر ورشد العقل. أين ذهب؟ معايا؟ طيب. يقول الذكر ضده السكون، والصواب أن الذكر ضده النسيان. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا نسيت فذكرون، إذا الذكر ضده النسيان. فلو أن شخصا أكل وهو صائم ناسيا أنه صائم هنا صومه صحيح
ولا شيء عليه،
ولا شيء عليه. مرضيه. الشرط الثالث الإرادة وضدها عدم الإرادة، ضدها عدم الإرادة. فإذا أكل الإنسان أو شرب غير مريد لذلك فإن صومه صحيح ولا قضاء عليه، وعدم الإرادة تكون إما بالإكراه وإما لشيء يمر عليه بدون قصد. فلو أن صائما أكره على أن يأكل أو يشرب ففعل كفأ الإكراه فإن صومه صحيح. وكذلك لو أن رجلا تمرض بالوضوء فنزل الماء إلى بطنه بدون قصد وبدون اختيار فصومه
صحيح.
وكذلك لو أن صائما كان نائما فاحتلم أو أنزل فإن صومه صحيح لأنه غير
إرادة
الله. أفهمنا؟ إذا قال قائل ما هو الدليل على اشتراط هذه الشروط الثلاثة؟ قلنا الدليل أما الجهل والنسيان فدليل العذر فيهما قول الله تبارك وتعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، فقال الله
قد فعلت هذا،
يعني لا أؤاخذكم بالنسيان
ولا بالجهل
ولا بالخطأ، والخطأ يعني الجهل. وهذا دليل عام. وأما الدليل على أنه لا بد من الإرادة والاختيار فقوله تبارك وتعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرع لهم صدرا فهذه مراده من الله ولهم عذاب عظيم. وفي الدلالة أنه إذا كان يعذر الإنسان بالإكراه إذا كفر، والكفر أعظم الذنوب، فعذره في الإكراه فيما دون ذلك من باب أولى. هذه الأدلة عامة كلها حجة من الله عز وجل لك أنك إذا فعلت المحرم جاهلا أو فعلته ناسيا أو فعلته مكرما فإن الله قد تجاوز عنك ولا يؤاخذك بهذا. وهذا من آثار قوله تبارك وتعالى في الحديث القدسي أن رحمته سبقت غضبه. طيب، لو أن رجلاً وهو محرم حين حل إحرامه وجد أنه لم يحل تراويحه ناسيا، فهل عليه الشيء؟
لا شيء عليه.
ولو أن رجلا كان محرما فقال قيدا ناسيا أنه محرم أو جاهلا أنه يحرم على الصيد في حال الإحرام
فلا شيء عليه.
كان هذه قواعد عامة في كل شيء، حتى أن العلماء قالوا يشترط لإقامة الحدود على من فعل ما يجب حد أن يكون عالما في التحريم، لأن هذه قواعد ثابتة لا تأتينا من الجهل، لا تأتينا من الجهل، لا تأتينا بالإكراه. طيب، هل هناك علة خاصة في الصيام يا محسن؟
لا
وجعل تحت وسادته إقالين، يعني أحدهما أسود والثاني أزرق، وجعل يأكل ويشرب يتسحر وهو ينظر إلى هذين الإقالين حتى بان الأبيض إلى الأسود فأنسى. فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن وسادك لعظيم أن وجع الخلق الأبيض والأسود، إنما ذلك بيان النهار
وسواد الليل.
هذا الرجل أكل وشرب جاهلا
بالحكم،
يظن أن هذا هو معنى الآية الكريمة، فهو جاهل بالحكم. وأما الجاهل بالحال فدليل القرآن ما رواه البخاري عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها وعن أبيها قالت: أفطرنا في يوم غيم على عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم ضاعت الشمس.
بالحال
ولم تذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالقضاء، ولو كان قضاء واجبا لكان من الشريعة، والشريعة يجب على النبي صلى الله عليه وآله وسلم إبلاغها، ولو أبلغها لنقلتها الأمة، إذ لا يمكن أن تضيع الشريعة أبدا. فتبين بهذا أن من أكل يظن أن الشمس قد غربت ثم تبين أنها لم تغرب فصومه
صحيح.
وكذلك من أكل في آخر الليل يظن أن الفجر لم يطلع ثم تبين أنه طالع فصومه
صحيح.
واضح؟ النسيان في خصوص الصوت بحديث عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من نسي وهو صائم فلا اكل له شيء فليتم صومه فانما رحم الله وسقاه. استنى او انتهي بقوله فليتم صومه، ففيه الاشاره الى ان هذا الصوم الذي وقع فيه الاكل ناسيا او شرب ناسيا لا نقص فيه، ليس فيه نقص بقول المنزل. ثم تامل قوله فانما اطعم الله وسقاه، يتبين لك ان فعل الناس لا ينسب اليه حكما لانه نسب ذلك الى
الله
سبحانه الى الله، وهذا هو الواقع. ولكن يجب على الجاهل اذا علم ان ينصف الاكل المشروع، ويجب على الناس اذا ذكر او ذكر ان ينصف عن الاكل المشروع. وهو السؤال: لو رايت شخصا يلقى مبصرا كالاكل المشروع وتعلم انه واحد، فهل تخبره بذلك أو تقول هذا أطعم الله وسقاه فليأكل ويشرب؟
الأول
يجب أن تخبره بأنه صالح، أو بعبارة أخرى يجب أن تذكره بأنه صالح، لأن الناسي لو كان مذورا فإن الذاكر ليس بالمعذور. ويدل لهذا قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون فإذا نسيت
تذكروني.
فأمرهم أن يذكروه إذا نسى، وهذا وإن كان في الصلاة فإن بقية العبادات ينسوها. إذا فعل الإنسان شيئا في العبادات يخل بها ولكنه يرغب فيه في نسيانه فإن على الذاكر أن يذكره. وهذا من تمام التعاون على البر والتقوى وتمام الأخوة الإيمان. الشرط الثاني الإرادة. فإذا فعل الإنسان مخطئا بغير إرادة فإنه لا قضاء وصومه تام، وقد ذكرنا دليل ذلك في قوله تعالى: من شرح بالله من بعد إيمان إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليه غضب من الله ولهم عذاب عظيم. طيب، فيه رجل محرم توضأ ومسح رأسه فسقط من رأسه شعرات، فما تقولون؟
ليس يعني
لا، لأنه غير قصد، ولا بد من القصد. إذا لم يكن هناك قصد فإن الإنسان لا يؤاخذ. وقد ذكر الله تعالى في الحلق في الإيمان أنه إذا لم يكن عند الإنسان عقد ورية فإنه لا يؤاخذ بذلك، كما قال: لا يؤاخذكم الله بالله في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما اعقدتم من الايمان. هذه كلمات احفظها من ربها لا عليك. ما تقولون في رجل جامع زوجته في نهار مرات وهو صائم، اعين الكفاره
فيها تفصيل
وهو يدري ان الجماع مخطئ
فيها تفصيل
في تفصيل. إذا كان ناسيا فلا شيء عليه في
لا ناس.
إذا كان ناسيا
ولا جاء متعمد ولا
في تفصيل. إذا كان متعمد عليه كفارة.
عليه كفارة. طيب خطأ.
في تفصيل. على ذلك.
لا مكره ابدا الاختيار نعم هو وجده في الفراش وجمعه وصال الى امره
طيب. اذا كان الرجل مسافر
نعم.
فله حتى فله ان يصلي
فلا شيء عليه الا
الفرض نعم.
وان كان مقيما في بلده
فعليه الكفاره
ما تقولون
صحيح
هذا صحيح ولهذا لو كان الرجل وزوجته صائمين في السفر ثم اراد منها ما يطرد من امراته فلا حرج عليه
نعم.
يرقب ولا حرج عليه حلالا طيبا ولا عليه
قضاء
قضاء طيب رجل حرج في بلده كان زوجته منها رمضان وهو صائم وصوم واجب عليه لكنه لا يدري ان عليه هذه الكفاره المغلظه وكان يقول لو علمت ان علي هذه الكفاره ما فعلت فهل تتم الكفاره ام لا
فلزم
فلزم فلزم فلزم فلزم فلزم فلزم فلزم فلزم فلزم فلزم
فلزم
فلزم
فلزم فلزم
فلزم فلزم
فلزم
فلزم فلزم فلزم فلزم فلزم فلزم فلزم فلزم فلزم ليس عذرا في العفو عن الفعل هذا قاعد مفيد الجهل فيما يترتب على الفعل ليس عذرا فيه
الجهل
ليس عذرا في نعم في سقوط المؤاخذه عن الفعل ولهذا لو ان شخصا مرخصا زنى والعياذ بالله فإن حده هذا الرجل المحصن يعلم أن ابنه حرام لكن لا يعلم أنه يترتب عليه إذا وقع من المحصن الرجل وقال لو علمت أن الحد هو الرجل ما فعل فهل نعذره بذلك؟
لا
لا يعذر بل نقيم عليه الحد ونرجمه بالحجارة حتى يلوم وإلى ما انتهى ما أردت الحديث عليه في مسألة المفطرات وأن الإنسان يضرر فيها بالجهل والنسيان وعدم الإرادة فلنرجع الآن إلى قراءة عمدة الأحكام السماء الشريفة طيب هذا يقول انك لم تذكر حكم الذين اخطروا على اذان المؤذن قبل الوقت هل احتاج ان نصف على المثل
لا
ماذا تفهمون من هذا ماذا تفهمون من هذا هل عليهم القضاء على اخرهم
لا لا يلزمهم
ليس عليهم القضاء لأنهم جاهلون بالحال وواثقون في المؤذنين واضح؟ الحمد لله القائل يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون والصلاة والسلام على رسول الأمة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى صحبه وعلى من تبعه بإحسان إلى يوم الدين. قال الإمام الحافظ عبد العلي عبد العلي المقدسي تعليم تعليق على هذا الرتبة أحيانا ينور بعض الناس الرتبة لكنه يفتح قليلا الحمد لله وقائد هل يستمر كثير من الناس وانا ما رايتها مستعمله لا في السنه ولا في كلام الصحابه ولا في كلام الائمه فيما نعلم هي يقول الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره وحافظت على الوالد كان هذا اولى ثم انه اخرت الصلاه والسلام على الاله لن يذكر الاله مع ان رفض ذكره لان اهل النبي ان لم يقرن بالصح والاخفاء فهم لا اهل النبي اذا لم يكن معهم ذكر الصح والاخفاء صار المراد
العامة
أصار الله كل الأمة فآل آل خطة على غيره الذي ذكره وخير الحمد لله وكفى وصلى الله على رسول المصطفى
وآله
وصحبه
ومن اهتدى
أما بعد قال المخلف رحمه الله عبد الغني بن عبد الكريم رحمه الله تعالى عن ابي هريره رضي الله في كتاب العمده الاحكام بعد الرمي وغيره عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال عن ابي
هريره
او نقل عن ابي هريره
نقل المصنف رحمه الله تعالى عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم او قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ادرك ماله بعينه عند رجل او انسان قد اسلف فهو احق به من غيره.
نعم هذا داخل في ضمن قول المؤلف عن وضاع وغيره غير الرحم وهو ان الرجل اذا اسلف تعلق حق الغرماء كلهم بماله ومعنى أفلس أي السرقة الإفلاس يعني الاستقرار فإذا استقر الإنسان وعليه ديون للناس فمن المقدم من هؤلاء هل نقدم الأكثر أو نقدم الأكثر أو نقدم الأقل أو ماذا نقول هذا له ضوابط الضابط الأول أنه إذا كان أحد الغرماء قد وجد عين ماله عند هذا المخلص ولم يتغير ولم ينقص فإنه أحق بماله من غيره مثال ذلك رجل باع على شخص السيارة باع على شخص سيارة 50,000 ثم ان هذا الذي اشترى السيارة أفلس وكان في ذمته مليون من الغرماء المتعددين صاحب السيارة له في ذمة هذا المفلس كم 50,000 وآخر له من مدينة أجل وثالث له من مدينة أجل فمن المقدم هؤلاء هل المقدم الأول أو الأكثر أو الأقل أو ماذا المقدم صاحب العين يقول هذا رجل السيارة وهذا رجل مميز الآن العين فهو أحق بها فيأخذها فإذا قال الغرماء الآخرون لماذا يقتصر السيارة ويملك للمخلف فالجواب لأنها عين ماله وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أدرك ماله في عين إن رجل قد أدرك فهو أحق به فالذي قال هو أحق هو رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. طيب إذا لم يكن أحد من الغرماء أحق فكيف نوزع الدين أو كيف نوزع المال بين الغرماء؟ الغرماء ثلاثة رجل له 50,000 والثاني 100,000 والثالث 100,000 كم الموعدين 350,000 حينما أحصينا المال الذي عند هذا المصرف، وجدنا أنه 100,000 فقط، فهل نعطيه صاحب المئتين أو نعطيه صاحب 150 ونعطي صاحب 250 الباقية أم ماذا؟ نقول نوزعه بالقسط، نوزع هذا المال الذي وجد عند هذا المخلف بإيش؟
بالقسط.
كيف القسط؟ قسط من الموجود إلى المفقود، ثلث الموجود إلى المفقود، يعني إلى الثلث. فننظر الآن 200 إلى 350، كم تكون النسبة؟ كم نسبة
اثنين إلى ثلاثة؟
لا،
واحد
وخمسة
وسبعين.
يس، اثنين إلى ثلاثة. لا، واحد وخمسة وسبعين. سبحان الله. الآن كم هي
350؟
سبعة من اثنين وخمسين كذا ولا؟ كم يجيز؟ أربعة من خمسين. إذا أعطي كل واحد من جيده أربعة من سبعة، أربعة من سبعة، يعني كل واحد أربعة أجزاء من نصيبه. وعلى هذا الخط، طيب إذا كان الدين الآن يأتون عليه كثيرة، والذي وجد بالأخير والدين 300، كم نعطي كل واحد؟ نعطي كل واحد ثلثين دين. فالذي دينه 300 نعطي 200، صح؟ والذي دينه 600 نعطي 400، وهلو من جرى. المهم أنك إذا أردت مساعدة التوزيع بالقسط، فانسب الموجود إلى المفقود، فما كان نسبة فلكل واحد من نصيبه يد هذه
النسبة.
نعم، الأسئلة الأولى مختلفة الشرق
طابل كثير يا شيخ، خلي عشر دقائق الآن، عشر دقائق الدرس ثم نتلة طابل ساعة ساعة وزيادة.
لكن الأحسن أن يقال له لا تروج لمثل هذا العمل، والأم أرض الله لها فهو خير لها من العمل.
طيب شوف الوداع يدعو لها
فهو العلمة يجب لها فهو خير لها.
لا شوف الوداع يدعو لها
الآن تبع لها من
الله عين واحد. طيب هذا ترى سؤال المسلم واحد المسلم لو بدنا قصة كان فيها شيء يا مان لا
ما
نكمل نكمل الدرس
أنه جاء بسلسة ووجه في أحد العلماء أنما فهو حق بهذا المال. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فنسأل الله عز وجل أن يجزي شيخنا خير الجزاء. فضيلة الشيخ، عفى الله عنكم، يقول السائل: ركبت الطائرة من الرياض إلى الطهران، وأقلعت الطائرة قبل دخول الوقت في الرياض لصلاة المغرب، والطائرة تتجه من المغرب إلى المشرق، فعندما رأيت الوقت قد دخل حسب توقيت الرياض، انتظرت قليلا لبضع دقائق، ثم أفطرت، وقبل أن أفطر أعلن المضيف أنه سيتم إعلام المسافرين عند دخول وقت الإفطار، ولما رأيت أن وقت الرياض قد دخل ونحن متجهون جهة الشرق، أي أن الوقت يدخل قبل، أفطرت، وبعد فترة أعلن المضيف أنه قد دخل الوقت وقت الإفطار، فهل علي قضاء أم قومي صحيح؟
الجواب على هذا السؤال أريد أن يكون منكم لا مني.
الذي فهمت من السؤال أن هذا قبل أفطر بعد أن قال المضيف
لا قبل
قبل قبل إن كان قبل أن يقول المضيف إذا حل وقت الفطر أفطرتكم فهو جاهل ولا خير عليه فهو صحيح، وإن كان بعد أن قال المضيف إنني سأفطركم فإنه يكون غير
هو قال بعد المضيف قال سأفطركم لكن هو اجتهد من نفسه رأى فأفطر بعدين المضيف قال
لا أخذ تفصيل يا أخوان أي مكان أنا قلت هذا هو الدخال الدخال المفهوم في الجواب إذا كان هذا الرجل أفطر قبل أن يقول المضيف إذا حل وقت الإفطار أفطرتم فهو جاهل بحكم وبان على قياس وهو أن الإنسان كلما ابتدأ أن الإنسان يبتدأ شرقا فإن الليل يدخل قبل أن يدخل على الغرب، وهذا صحيح وهو يثبت قياس أي من حال، أما إذا كان أكل أو شرب بعد أن قال المضيف إذا حل وقت الإفطار أخبرتكم فإنه يكون متهاونا وعليه أن يتوب إلى الله مما خلق وعليه القضاء يوم
نعم.
ثم أن يعني لا بأس أن نتعرض لمسألة الطائرة، إذا أقلعت الطائرة قبل أن تغرب الشمس في الأرض فإنه يبقى مقترا حتى تغرب الشمس حتى لو طال النهار، فإنه يبقى طائرا ما دام الشمس لم تغرب حتى وإن طال الوقت، فلو اتجه المجال مثلا إلى الغربية وحال وقت الإفطار في الرياض لكنه أقلع قبل أن تغرب الشمس وغربت الشمس لم تغرب إلا بعد نصف ساعة، فإنه لا يجوز له أن يقف في هذا الحال حتى تغرب الشمس، لأنه إذا ارتفع ستغرب الشمس، فعلى هذا نقول إذا أقلعت الطائرة بعد غروب الشمس في الأرض فقد أفطر ولا يضره إذا رأى الشمس بعد ذلك أي بعد الفاعل، وإن كان الشمس لم تغرب ولو كان قريبا من الغروب ثم أقلع فإنه لا يجوز أن يفطر حتى تغرب الشمس. نعم، لسنا نقول لا يجوز الإفطار من أجل السفر، لا يجوز الإفطار إذا كان يريد أن يعتكف في هذا اليوم.
هذول يشتكون في الخلف ناس يتكلمون على السبحان ليش يشتكون في الخلف ناس يتكلمون
يقول هذه جملة مكررة فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته وبعد أريد أن أسأل هل جئنا أستمع إليك إلى الذين من حولك ممن لم تأذن لهم بالكلام فأخذ يهدي لا دماغه الذين حولهم هذا الأخوة
لا
حق بالحق هو حول على كل حال كان الذي حولي فلا أحمى إلا صوت القرطاس تخلى وهذا أيضا وإن كان من حول الجام فإني أنصح هؤلاء الذين يتكلمون وأقول لهم إن الله قال في كتابه والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا واثما مبينا وهؤلاء الذين يؤذون المسلمين لا شك انهم احتملوا بهتانا واثما مبينا وانهم بفعل هذا صدوا عن دين الله صدوا عن ذكر الله لانهم يشعرون الناس باسماء الله فهم آمنون ثم ان هذه المساجد لم تبنى للكلام اللغو إنما هذه المساجد بنيت لأي شيء بذكر الله وقراءة القرآن والصلاة كما قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم والذي يريد أن يتحدث إلى غيره يخرج من المسجد ويتحدث بما شاء أما المساجد فإنه لا يتحدث الإنسان فيها إلا بما يريد وأما الكلام له فإن الله قال في وصف عباد الرحمن وإذا مروا باللغو مروا كرام فإذا كان هذا الكلام يؤذي فإنه لا يحل لهم أن يتكلموا بما يؤذي الناس بل إن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى قوم وهم يصلون ويشهرون القراء فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤذين بعضكم بعضا في القراءة فجعل رفع الصوت الذي يخلط على غيره جعله إيذاء فنصيحة لهؤلاء إذا كان لا بد لهم الكلام أن يبتعدوا عن الناس حتى لا يؤذوهم
في منعهم
من الاستماع الى
الذكر. فضيلة الشيخ جزاك الله خيرا. يقول السائل امرأة شاذة نصيبها ألم شديد في بطنها ولا يزول هذا الألم حتى تقيل وأصابها هذا الألم أثناء نهار رمضان وهي صائمة فقامت الألم لعدة ساعات وبعد ذلك أدخلت إصبعها في فمها وقاءت عمدا لأنها تعلم أن ذلك سيكون سببا في إزالة الألم وفعلا زال الألم عنها فهل يعتبر صومها ذلك اليوم صحيحا وماذا علينا؟
صوم ذلك اليوم ليس صحيحا لأنها تقيأت عمدا ولكن لا يسمع عليها لأنها مريضة وقد قال الله تعالى ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخرى فهذه المرأة معذورة بكونها تقيئة ولكنها يلزمها القضاء لانها اخطأت عمدا وسمعتم قارئكم تلكع في كلمة قصة وكلمة قصة الامر فيها واسع لان فيها
تسعة
عشر لغات عشر لغات مجموعة في قول القائل وهمزة المولة تلف وثالثه التسع في إصبع واختم بأسبوع الأسبوع هو الآن يقول وهمزة المولة تلف وثالثه التسع في إصبع واختم بأسبوع أسبوع من إصبع في الواقع طيب هل همزة المولة ثالث وثالثة كم يكون لا تسعة همزة المولة ثالث وثالثة كم يكون هذه
تسعة ثلاثة تسعة
معقولة مضاف ثلاثة
في ثلاثة
في ثلاثة تكون قصة. ولهذا قال في البيت الشرط الثاني السرح في إصبع. يعني نسلم الأولى ونسلم الثالثة فتخرج ست أخوات وقت في أصول هذه هي العاشرة وقت وقت همزة أولى تسلم أن يلا الآن فيها همزة أن يلا فيها همزة هذا همزة الثالثة ما هو ما ثلاثة أولى الميم ثلثنا الهمزة وثلثنا الميم فنصف الثلاثة الثلاثة
تسعة
وتفصيلها في الثلاثة نبدأ بفتح الهمزة وفتح الميم ماذا يقول أن ماذا ضم الهمزة وفتح الميم
أن
يقول ماذا كسر الهمزة وفتح الميم
إما
طيب
واحد ثلاثة
الآن الميم فيها أيضا ثلاث لغات فتحها وضربها
وكسرها
فنقول أن ولا
إن
ولا
إيش
قل ولا هذه ست لغات والباقي أيضا يؤخذ مما ذكرنا الإصبع نقول إصبع نقول كسر الهمزة إصبع إصبع إصبع
إصبع
ثم نأتي بفتح الهمزة ونقول أصبع 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 ثم نأتي بفتح الهمزة فنقول أصبع أصبع أصبع
في العاشرة
وعلى هذا فلا يمكن للإنسان أن يغلط في أصبع اللهم إلا في آخره إذا غلب من حيث الإعراب والغلب من حيث الإعراب سهل إذا وجد عام يقضي الله ربا عام يقضي الله نظرة عام يقضي الجرح جرة
يقول السائل امرأة لها طفل وجدته عند الباب لطيف لا نعرف له أهل فأخذته وربته حتى بلغ 16 عاما فصار رجلا لا يعرف غير أبويه اللذين ربياه ولم يخبران بالخبر فأتى آت فقال لها إنه لا يجوز لهذا الإبن الجلوس عندكم ولا يجوز لها أن تشفق عليه أبدا فوقع الخبر على الأم التي ربته سنة 16 عاما فأكبر مصيبة تقع كيف تتحجب عنه وأن يذهب ليس له عائل ولا منزل ولا أهل علما بأنه في تلك الفترة التي وجدته ليس لها حليب أما الآن فيتوبع ولكن العمر جاوز الرضاء وقد قيل لي أنه في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم حصل مثل ذلك فأجابه الرسول صلى الله عليه وسلم لها فأتمنى مأنوني
السؤال يقول امرأة ولدت لقيطا فأخذت ورثت حتى بلغ 16 عاما ثم قيل لهذه المرأة إن هذا اللقيط ليس محرم لك لأنه ليس منها ولم تربكم فوقع هذا الخبر عليها موقع صاعقة وقع عليها موقع الصاعقة وساق غالبا على هذا الولد موقع الصاعقة لأنه خبى في أحضانها المرأة وزوجها وكأنه ولد لهما فالآن ماذا تصنع هذا تبقى تشرب له ويدخل عليها ويقوم بها وكأنه أحد أبنائها أم ماذا نقول لا يجب أن يتمشى الجميع على مقتضى الشريعة. وهذا الولد ليس ولد للمرأة ولا ولد لزوجها وليس محرما لها ولا يجوز أن يخلو بها ولا يجوز أن ينسب إلى زوجها. فلا بد أن نتمشى بذلك على مقتضى الشريعة. ونقول هذا الولد الآن إذا شاء أن يبقى عندهما تقي وكأنه أجنبي منهما وإن شاء أن يتقبل لنفسه فلن يتقبل. ولكن يمكن أن نقول لهذه المرأة إذا كان عندك بنت فليتزوج بها، وإذا تزوج بها صارت المرأة هذه
محرم
محرم لا لأنها تكون أم زوجتك. فهذا هو الحل الوحيد من هذه المسألة التي مشكلة الواقع. نقول للأب يعني زوج هذه المرأة، نقول إذا كان لك بنت تزوجها في هذا الرجل حتى تكون زوجتك محرم لا ويبقى عندك موت في البيت. هذا هو حل هذه المشكلة. أما تبقى مثلا وكأنه ولد لهما يدخل على المرأة ويخلو بها وربما في المستقبل يليتان أولادهما فهذا تعدي لحدود الله عز وجل.
الرضاعة
طيب بقينا في الذي لبس عليه وقال إن هذا وقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فأجازه يعني أجاز الرضاع الكبير. وهو يشير إلى قصة سالم مولى أبي حذيفة. سالم مولى أبي حذيفة كان أبو حذيفة قد تبناه يعني جعله ابن الله. وكانوا في الجاهلية إذا أعجبهم الإنسان تبنوا وقال تبنوا فتبناه وبقي عندهما كأنه ابن لهما تماما. فلما أطل الله التبني جاءت امرأة حذيفة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشفت إليها لأن سالم الآن أصبح غير ابن لهما وأصبح أجنبيا فشفت إليها. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أرضعيني تحرمين عليه أرضعيني تحرمين عليه. وهو قريب فتبلغ وظاهر الحديث أنها إذا أرضعت ولو كان كبيرا فإنها تكون أما له. وقد اختلف العلماء ونحن المراء في تقريب هذا الحديث. فمنهم من أخذ بظاهره وقال إن الرضاع الكبير المحرم كرضاع الصغير. وعلى هذا القول يجوز أن ترضع المرأة شابا بلغا ويكون ابنا لها لا من كيف ترضعه. إن وضعت رأسه على فخذها وأضرمت الثلج مسلم لأنه لم يحمل لها فكيف ترضعه؟ نعم نقول هذا يكون بأحد الأمرين. إما أن نقول إن الحاجة تبيح له أن يقترب منها قبل أن يكون من لها ولا ترى رأسه على فخذها وتخذه مسلم قل ما نقصد لنا ولا حرج. وإما أن نقول كما تخبر تحمل المرأة لبنها في سجال أو غيره وتطيه إياه خمس مرات حتى يكون ابن لها خلص. وهذا رأي أخذ به الظاهرية لأن أهل الظاهر كما تعرفون يأخذون بظاهر الأحاديث بظاهر النصوص ولا تمر الآن. ولذلك عندهم من ظاهريتهم
أنه يجوز للإنسان أن يرحي الجلد من الطعن ولا يرحي الثني من الطعن. تقريبا كم
ست
أشهر تقريبا، والثني له سنة. يقول لو أتيت بخروف له سنة ورحيت الثلاث، ولو أتيت بجلد عن الطعن ورحيت الثني هذا ليش؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن تعصر عليكم وتذبحوا جلالة من الله. هذا طبعاً ما لها معنى. فيقال إذا أجزأ الجلاء فالثني إنها الأولى ولكم. وقالوا إن الرجل إذا استشار ابنته في أن تتزوج من شخص وهي فسكتت فإنه يزوجها، ولو استشار أن يزوجها فقالت نعم يا أبت هذا رجل صاحب دين وخلق ولا يمكن أن يفرق به زوجي به فإنه لا يزوجها. هذا الأول ما ندري ما وراء سكوت أيضا. يقول إذا سكتت زوجها، وإذا فرحت بالرضا وأذنت على الزوج وقالت يا أبت لا تزوج هذا الزوج وأنا أريد أن أتزوجك، يقول لا يزوج. ليش؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن كيفية الاستئذان لطفل فقال إذنوها أن تسمع، وهذه ما سكتت. فأعرف لها الأظراهية رحمة الله عليهم لهم شرحات عجيبة. ماذا يفعل الرضاع؟ يقولون إن رضاعة فيه محرم مطلقا، ويقولون أيضا إن رضاعة الواحدة محرمة. يعلمون قوله تعالى وأمهاتكم اللاتي أرضعن، ولكن الجمهور العلماء لا يوافقونهم على ذلك. فلماذا ينجون عن صدق السالم؟ قال بعضهم ان صدق السالم مختص خاصه به، خاصه به، ولله تعالى ان يختص بالاحكام لمن شاء. ولكن هذا القول ضعيف، لان الاصل تساوي الناس بالاحكام، ولا يصاب الى التخصيص الا بدليل. وقال بعض العلماء هذا منسوخ، هذا حكم منسوخ، وهذا قول ايضا ضعيف. لماذا؟ لان الناس سيحتاج الى امرين. الامر الاول تعذر الجرم بين ما قيل انه ناسخ ومنسوخ، والثاني العلم التاريخ وان كان ذلك في الفقه الثالث. وقال بعض العلماء إنه خاص بسالم حالا لا عينا، خاص بسالم حالا لا عينا، لأنه لا يمكن أن يخص الشارع أحدا بعينه في الحكم من الأحكام دون سالم الناس، لكنه يخص حالا دون حال وقضية سالم من هذا الباب. فإذا وجد أحد قد تبناه هؤلاء أهل هذا البيت ثم احتاجوا إلى أن يرضعوه فلم يرضعوا، وبناء على هذا القول نقول إنه لا يمكن القياس على قصة السالم. لماذا؟ لأن التبني قد أبطله الإسلام فلا يمكن. وهذا القول هو الراجح، أن قضية السالم من باب التخصير فيما لا من حال دون عجز. فإذا وجدت حال مثل حال سالم مولى أبي حذيفة أخذنا بها، ولكن الآن هل يمكن وجدت؟ لا يمكن، لأن التبني قد أبطله الإسلام فلا يتصور وجوده. وحينئذ لا تجد هذه المسألة على القول بأنه لا يصرف، لأن إرضاع الكبير لا يصرف به التخصير.
طيب العكس
حيلة يا شيخ. الشيخ عبد القضاء يقول السائل فقد حجينا ورجمنا في اليوم الثاني عشر بعد قراءة الحج مباشرة في العام 1412
في اليوم الثاني عشر.
ها؟
في اليوم الثاني عشر.
في اليوم الثاني عشر فركنا صلاة الولاء ثم سافرنا في نفس اليوم وكنا مضطرين لذلك. هل علينا الحج أم لا؟ وإذا كان علينا الحج فهل نخرج ونقول أم بدل الحج وأين نخرج الحج؟
نعم. القول الراجح أنه لا يجوز رمي الجمرات في اليوم الحادي عشر واليوم الثاني عشر واليوم الآخر إلا بعد زوال الشمس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرمي إلا بعد زوال الشمس في هذه الأيام الثلاث، وقال لتأخذوا عني مناسككم. ولو كان الرمي قبل الزوال جائزا بإذن الله لرمى النبي صلى الله عليه وسلم قبل الزوال، لأنه أيسر عليه وأيسر على الأمة. فلما عدل عن ذلك إلى أن تدور الشمس دل هذا على أن الرمي قبل الزوال لا يجوز، وهو كذلك. ونقول لهؤلاء الجماعة يلزمكم الآن فدية، يعني يلزم كل واحد منهم فدية يذبحها من مكة ويوزعها على الفقراء مع التوبة إلى الله تعالى وعدم العودة لمثل ذلك.
فضيلة الشيخ أصابك الله، يقول السائل في الدكتور: ما حكم الإسلام في رجل قدم بزوجته للعمرة واستأجر سكنا عبارة عن حجرتين ويجلس معهما فيهما رجال ونساء خلاط حتى في النوم ودورة المياه، ويقوم كل رجل وزوجته وكل رجل وزوجته بوضع ستارة، ويقوم كل رجل وزوجته بوضع ستارة
تكون فيه كل رجل وكل زوجته.
ويقوم كل رجل وزوجته بوضع ستارة استثارتنا بين رجل آخر وزوجته في نفس الحجرة، وهل إذا جلسنا على هذه الحال لكي ندرك الحج فهل نعتم بهذا الاشتراط، مع العلم أنني لا أملك مالا لكي أحج وزوجتي بغير هذه الطريقة فأكون مأذونين.
أقول إن هذا السكن على هذا الوقت لا شك أنه إما محرم وإما مكروه، لأن اجتماع هؤلاء الجماعة مع سائل في حجرة واحدة فيه سوء أدب، ولا يغني عن ذلك أن يجعل كل واحد منهم بينه